بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس هو الدرس الرابع من سلسلتنا المتعلقة بالتمهيد لدراسة الفقه المالكي، ونخصص درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لمصادر الفقه المالكي. عبارة أخرى، ما الكتب التي يعتمد عليها في دراسة الفقه المالكي؟ وقد ارتأيت أن أقسم هذه المصادر أو الكتب إلى أقسام. أولها المصادر الأصلية، وثانيها الكتب الفقهية الجامعة، وثالث الأقسام الكتب غير المتخصصة في الفقه، ورابع الأقسام كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية، وخامس الأقسام المتون الفقهية وما يتعلق بها. وقد نختم هذا الدرس بالطريقة المثلى، أو التي نراها هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه المالكي. لا يخفى عليكم أن هذا المذهب من أثرى المذاهب الفقهية، فقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة لا يأتي عليها الحصر ولا الاستقصاء، ولا سبيل إلى إحصائها في كتب ضخمة جامعة، فكيف بإحصائها في درس مثل درسنا الذي نحن بصدده؟ ومما يميز الفقه المالكي عن غيره تنوع هذه المصادر واختلاف موضوعاتها، بحيث تجد في الفقه المالكي بعض الموضوعات أو بعض الكتب المخصوصة بموضوعات لا تجد لها صدى في المذاهب الأخرى، أو تجد صداها في المذاهب الأخرى ضعيفا أو قليلا. فالمالكية مثلا يتميزون بالكتب الكثيرة التي ألفت في الوثائق، في علم الوثائق، وفي ما جرى به العمل، وهذه كثيرة خاصة عند المتأخرين. وأيضا المالكية كما ذكرنا عندهم تنوع، فمؤلفاتهم في الكتب في الفقه على طريقة الرواية والأثر كثيرة، وروايات وكتبهم في الترجيح والتشهير وتحرير المذهب كثيرة، وكتبهم في الاستدلال للمذهب كثيرة، وكتبهم في شروح الأحاديث مع عدم مخالفة المذهب في الغالب أيضا كثيرة، وكتبهم المختصرة التي على شكل متون منظومة أو منثورة كثيرة، وهكذا. فإذا ما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه، فلذلك نكتفي بإشارات جامعة تنبئ عما وراءها. وتفتح المجال لكم للنظر والبحث وتفصيل هذه الأمور التي نذكرها هنا على سبيل الإجمال. القسم الأول ذكرنا أنه خاص بالكتب الأصلية، وأقصد بذلك الكتب التي يعتمد عليها المالكية في معرفة مذهبهم، في معرفة أقوال الإمام مالك وأقوال أصحابه الأقربين. وهذه الكتب هي الموطأ والأمهات والدواوين، وفي الحقيقة أغلبهم يذكر الأمهات والدواوين فقط ولا يذكرون الموطأ. وسبب ذلك أن الموطأ في الأصل كتاب حديث من تأليف الإمام مالك نفسه، وقد تحرى فيه مالك رحمه الله أن يجمع فيه أحاديث صحيحة منقحة، فلقي كتابه من القبول ما جعله يتبوأ مرتبة عالية بين كتب الحديث. ولكن كتاب الموطأ ليس كتاب حديث فقط، بل فيه من الفقه الشيء الكثير، فيه من فقه الإمام مالك الشيء الكثير، سواء منه ما يصرح فيه مالك برأيه أو قوله في المسألة الفقهية، أو ترتيب الموطأ وترتيب أبوابه مما ينبئ عن ملكة فقهية راسخة. ولا يخفى عليكم أن الموطأ موطآت، فقد اختلفت رواياته إلى 14 رواية، المشهور منها المتداول المعتمد عند المالكية هو موطأ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي أشرنا إليه آنفا، والذي لقبه مالك بعاقل الأندلس في الرواية المشهورة حين كان الطلبة يدرسون على مالك ومعهم يحيى، فجاء الفيل إلى المدينة، أدخل إلى المدينة، فقام الناس وانفضوا عن مالك لرؤيته، وبقي يحيى جالسا، فحين سأله مالك عن ذلك قال إنما جئت لأدرس العلم على مالك وما جئت لأرى الفيل، فسماه العاقل أو عاقل الأندلس. موطأ يحيى بن يحيى هو المشهور كما ذكرنا، وهنالك موطأات أخرى من أشهرها موطأ محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وغير ذلك، لا نطيل بذكر هذه الموطأات والاختلاف فيما بينها، لكن أقولها لكم بصراحة، الموطأ عند عامة المالكية، عند جمهور المالكية، ليس مقدما في معرفة فقه الإمام مالك. ولذلك فإنهم يذكرون في الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب قاعدة عامة سار عليها جمهور المالكية، فيقولون نقدم قول الإمام مالك الذي رواه ابن القاسم في المدونة، ابن القاسم في المدونة، وبعده نأتي بقول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم لكن في المدونة، ثالثا قول ابن القاسم في المدونة، رابعا قول غير ابن القاسم في المدونة، خامسا قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة، سادسا قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة، سابعا قول ابن القاسم في غير المدونة، ثامنا الأقوال الأخرى، أقوال العلماء الآخرين. هذا القول هو هذا الترتيب أو هذه القاعدة هي المشهورة عندهم. وأنت ترى أن القاعدة تدور على تقديم المدونة مطلقا وعلى تقديم قول ابن القاسم مطلقا، ولذلك يجعلون قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة مقدما على قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة. لما؟ لأنهم يقدمون ابن القاسم على غيره مطلقا، مفهوم؟ ويجعلون ما يرويه ابن القاسم في المدونة مقدما على ما يرويه ابن القاسم في على قول ابن القاسم في غير المدونة. هذا يدل على تقديم المدونة مطلقا. هذه القاعدة المشهورة. هنالك قاعدة أخرى لكنها لم تجد صدى كبيرا عند علماء المذهب، وهي تدور على تقديم قول مالك في الموطأ أولا، ثم بعده يأتي قول مالك في المدونة، ثم قول ابن القاسم في المدونة، ثم قول ابن القاسم في غير المدونة، ثم قول الغير أي غير ابن القاسم في المدونة، وبعده الأقوال الأخرى. طيب، مجملا الفرق بين المذهبين، المذهب المشهور والمذهب غير المشهور، الفرق الأساسي هو في قضية الموطأ مع المدونة، هل يقدم الموطأ أم تقدم المدونة. الذين يقدمون المدونة يقولون إنها أقوال مباشرة للإمام مالك في الفقه، على أبواب الفقه نقلها عنه صاحبه الذي لازمه ملازمة تامة ولم يخرج عن أقواله مطلقا، وتداول هذه المدونة أربعة من كبار العلماء من المالكية، هم مالك الإمام وأسد بن الفرات وعبد الرحمن بن القاسم وأسد بن الفرات وسحنون، فلذلك كانت المدونة عندهم أولى من غيرها بالاتباع. والذين يقدمون الموطأ يقولون هذا كتاب كتبه مالك بنفسه ونقحه بنفسه، فلا يمكن أن يقارن بما كتبه غيره وإن ادعى أنه أقرب إلى قوله ومذهبه. بعد الموطأ يذكرون الأمهات، والأمهات هي أربعة كتب عليها مدار الفقه المالكي، وهي المدونة لسحنون، والعتبية لمحمد العتبي وهي المستخرجة، والموازية لمحمد بن المواز، والواضحة لعبد الملك بن حبيب. هذه أربعة كتب، الموجود منها والمتداول هو مدونة سحنون، وهي التي تسمى المدونة الكبرى، وقد يطلق عليها عندهم الأم أو الكتاب هكذا بإطلاق، وقد يطلق الكتاب أيضا على تهذيبها للبراضعي، فإنه قد اشتهر اشتهارا بالغا أيضا. فالمدونة لا شك أنها أصل الأصول عنده. وأما المستخرجة أو العتبية فلولا أن ابن رشد قد حفظها لنا في كتابه البيان والتحصيل لا انقرضت كما انقرضت الكتب الأخرى. والموازية ذكرناها لمحمد بن المواز، والواضحة أيضا لعبد الملك بن حبيب، وهي مفقودة أو مفقود أكثرها، وأحد المستشرقين المعاصرين نشر جزءا يسيرا منها. المدونة لها قصة عجيبة في التأليف، في تأليفها. فالأصل فيها أن أسد بن الفرات وهو قاضي القيروان التقى بالإمام مالك وبدأ يسأله أسئلة افتراضية على طريقة الفقه الافتراضي، ومالك يكره ذلك كراهة شديدة. فلذلك أرشده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى الذهاب إلى العراق لأنها موطن الفقه الافتراضي. فذهب هنالك والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني وتدارس معه مجموعة من المسائل، وبلغه وهو هنالك بالعراق نبأ وفاة الإمام مالك، فتأثر لذلك ورحل إلى أصحاب مالك، وكان كثير منهم في مصر، فذهب إلى مصر ووجد عندهم اختلافا في مناهجهم الفقهية. فحين ذهب إلى ابن وهب كان يجيبه بالرواية فقط ويكره أن يناقشه في الافتراضات. حين توجه إلى أشهب وجده يجتهد من نفسه ويخالف الإمام مالكا في بعض المسائل، فإذا سأله في مسألة وقال له هل هذا قول مالك؟ يقول هذا قولي. فترك أشهب أيضا وتوجه إلى ابن القاسم العتقي، وانشرح صدر أسد بن الفرات لمتابعة ابن القاسم، فبدأ يسأله في عن تلك الأسئلة التي جاء بها من العراق من عند العراقيين، ويطلب منه قول مالك فيها أو قياس قول مالك فيها. فكان ابن القاسم يجيبه بما يرويه عن مالك أو بما يقيسه هو ويخرجه من الأقوال على قول مالك رحمه الله تعالى. واستمرت هذه المدارسة بينهما مدة طويلة أدت إلى إنتاج المدونة في صيغتها الأصلية. ثم جمع أسد بن الفرات هذه المدونة ورجع بها إلى إفريقية أي تونس القيروان، وكانت تسمى الأسدية، وبدأ يدرسها وينشرها بين الناس. لكن كان الطلبة مزورين شيئا ما عنها بسبب ميله رحمه الله في التدريس إلى فقه العراقيين، فأراد أحد هؤلاء الطلبة أن ينقح هذه الأسدية، فأخذها من أسد بن الفرات وحاول أن يأخذها منه، لكن أسدا كان يشح بها ولا يحب أن يعطيها لأحد. فيبدو أن هنالك رواية تقول إن شحنون قد احتال في أخذها من أسد بأن استعارها منه لليلة واحدة ووزعها على الطلبة فاستنسخوها، فما أتى الصباح حتى كانت المدونة أي الأسدية منسوخة عند شحنون، فأخذها شحنون إن صحت الرواية، فأخذها وذهب بها إلى ابن القاسم، وهنالك عند ابن القاسم بدأ يعرضها عليه من جديد، فأسقط ابن القاسم منها الشيء الكثير، خصوصا تلك المسائل التي انتقدها أهل القيروان، وهذبها شحنون وجعلها مبوبة بعد أن كانت مختلطة الأبواب، ذلك كانت تسمى المختلقة، وزاد فيها بعض الآيات والآثار وغير ذلك من الأقوال والروايات، فصارت المدونة في صيغتها الأخيرة. وكتب ابن القاسم إلى أسد بأن يعرض كتابه على شحنون ليراجع ما تغير في المدونة، لكن أسدا رفض ذلك، وقد تقع حظوظ من نفوس في مثل هذه الأمور. المقصود أنه رفض ذلك، فيقال بأن ابن القاسم دعا أن لا يبارك له في تلك المدونة أي في الأسدية، فلذلك صارت الأسدية مرفوضة إلى اليوم. هذه هي القصة العجيبة لهذا الكتاب، كتاب المدونة، وكما ترون فقد اجتمع عليه أربعة من الأئمة، الإمام مالك هو الأصل، وابن القاسم بعده، وأسد بن الفرات، وشحنون رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. هذه الأمهات بعدها يذكرون الدواوين، وهي تلك الأمهات يضيفون إليها سبعة من يضيفون إليها ثلاثة من الكتب لتصير سبعة دواوين، فيزيدون المختلطة التي أشرنا إليها آنفا، ويزيدون المجموعة لابن عبدوس، ويزيدون المبسوطة، وبعضهم يقول المبسوط بالتذكير للقاضي إسماعيل، وهي التي أشرنا إليها في درس تطور المذهب المالكي. فالمختلطة ذكرناها آنفا هي تقريبا هي المدونة، لكن هي المدونة قبل أن يرتبها سحنون ويبوبها ويهذبها، وهي غير موجودة الآن فيما نعلم. إذن هذه الأصول، هذه الأصول كما ذكرنا الذي بقي منها في الحقيقة المدونة، وهي مطبوعة متداولة، والمستخرجة بقيت في غضون كتاب البيان والتحصيل، وغيرها لا يكاد يوجد إلا فيما ينقله عنها بعض الأئمة، خاصة منهم الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه النوادر والزيادات، فإنه ينقل كثيرا عن هذه الكتب التي فقدت الآن، فلذلك كتاب النوادر والزيادات مفيد من هذه الحيثية فائدة عظيمة. القسم الثاني الكتب الفقهية الجامعة، وأغلبها موسوعات فقهية، وهذه الكتب أنصحكم بأن تطلعوا عليها لتروا مقدار ما كان للمالكية في أوج ازدهار مذهبهم من العبقرية في التأليف، ومن حسن التبويب والتنسيق، ومن الحرص على الاستدلال وجودة الاستنباط. وهذا شيء لا نعرفه عن المالكية المتأخرين الذين جمدوا في القرون الأخيرة ونسوا كثيرا مما خلفه لهم أئمتهم المتقدمون من المناهج الفقهية العجيبة في الاستدلال والاستنباط. الكتب كثيرة ولا يمكننا أن نحيط بها، نشير إلى بعضها على سبيل الاختصار. منها تبصرة اللخمي، وهي من الكتب المعتمدة، ومن الكتب التي اعتمدها من الكتب الأربعة التي اعتمدها خليل في مختصره، كما أشار إلى ذلك في مقدمة المختصر. وإن كانت معتمدة فمع ذلك كانوا يضربون بها يعني يجعلونها مثالا على الإمام الذي على العالم الذي يخالف إمامه ويغير كثيرا من مذهبه، حتى قالوا إن اللخمية مزق مذهب مالك رحمه الله تعالى، وعقد ذلك النابغة في البطليحية بقوله واعتمدوا. وهذا في الحقيقة النابغة ينظم ما ذكره الهلالي في كتابه نور البصر، كتاب نور البصر هذا كتاب مطبوع مختصر جدا صغير، شرح فيه الهلالي مقدمة مختصر خليل رحمه الله، وأتى بمجموعة من الفوائد والفرائد. فالنابغة الشنقيطي أخذ ما يتعلق بالكتب كتب المالكية من نور البصر ونظمه في منظومته هذه. فيقول عن التبصرة واعتمدوا تبصرة اللخمي ولم تكن لجاهل أمي، لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره، أي لدى يعني جمعه من الـ من أقوال المذهب. يقول لكنه مزقه لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره. من الكتب النافعة كتاب التفريع لابن الجلاب، وهو مفيد مطبوع، لكنه لا يهتم كثيرا بالاستدلال، لكنه مفيد في تحرير المذهب. أيضا من الكتب النافعة كتب ابن رشد الجد، خاصة موسوعته الفقهية العجيبة التي تسمى البيان والتحصيل، وشرح فيها مستخرجة للعتبي، وهو كتاب نافع ومطبوع. وأيضا له كتاب المقدمات الممهدات على المدونة، فيه فوائد أيضا، فوائد فقهية كثيرة، لكن أنصحكم كتاب البيان والتحصيل بالنظر فيه ومطالعته، ويعني الاستفادة منه في البحوث ونحو ذلك. من الكتب النافعة كتب القاضي عبد الوهاب، منها كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف، وكتاب المعونة على فقه عالم المدينة، هذه كلها مطبوعة. كتاب المعونة مطبوع في مجلدات ثلاثة بتحقيق حميش، وله كتاب التلقين، وأيضا معتمد جدا، وهو الذي شرح الإمام المازري في كتاب عجيب من أفضل ما ألف في فقه المالكية، وهو شرح التلقين، وله منهج عجيب في شرح التلقين يعمد إلى قول القاضي عبد الوهاب في التلقين، ويقول في هذا الكلام مثلا خمس مسائل أو ست مسائل. المسألة الأولى لما كذا وكذا، المسألة الثانية، ثم بعد ذلك يرجع إلى تلك المسائل ويذكرها بالتفصيل ويستدل ويناقش ويحرر. فهو في الحقيقة كتاب عجيب جدا، كتاب عجيب جدا، وهو مطبوع في ثمان مجلدات. أيضا من الكتب المفيدة التي أنصحكم بالنظر فيها كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للإمام الشهيد الفندلاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وأصله من بلاد تونس لكنه رحل إلى الشام واستشهد هنالك في الحروب الصليبية، توفي سنة، استشهد سنة 540، يعني 543. الإمام الفندلاوي، فائدة هذا التهذيب، هذا كتاب التهذيب مطبوع من مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية، وأظنه أيضا طبع في دار الغرب الإسلامي. هذا الكتاب لا يحيط بكل مسائل الفقه، لكنه يختار بعض المسائل الخلافية ويذكر قول المخالفين للمالكية وقول المالكية، ويستدل لكلام المالكية بما تقر به أعين المتفقهين على مذهب المالكية. فإذا فيه مسائل منتقاة من الفقه، ولكنه يعني يستدل ويناقش ويجادل باستدلالات عجيبة جدا، كأنه ألف الكتاب ردا على الذين يعني ينكرون على المالكية بعض المسائل الخلافية المشهورة. فهذا الكتاب أنا مطبوع أظن في خمسة أجزاء أو أربعة، أظن وخمسة بالفهارس، وهو كتاب نافع جدا، وأنا أنصحكم بالنظر فيه والاستفادة منه. من الكتب الجامعة أيضا كتاب الذخيرة للقرافي، وهو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، الذي يعني استقر بمصر وتوفي بها في أواخر القرن السابع الهجري، يعني تقريبا سنة 680 الهجرة. وقد جمع في الذخيرة بين كتب عكس عليها المالكية شرقا وغربا، وهي كتب خمسة، يقول وهي المدونة والجواهر والتلقين والجلاب والرسالة المدونة هذه معروفة، الجواهر لابن الشاس، التلقين للقاضي عبد الوهاب، الجلاب المقصود به كتاب التفريع للجلاب، والرسالة المتن المشهور لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. فجمع بين هذه الكتب، و يعني ليس فيه استدلال كثير لكن فيه تحرير للمذهب وجمع للأقوال، مع أنه يناقش في بعض الأحيان بعض المسائل الفقهية. أيضا من الكتب كتب النوازل والفتاوى، وهذه من خصوصيات المذهب المالكي، لا تكاد توجد في المذاهب الأخرى إلا عند الحنفية أيضا. والسبب في ذلك أن المذهبين الحنفية والمالكي هما اللذان ابتليا بالقضاء والفتوى والحكم أكثر من غيرهما. فالمذهب المالكي حكم قرونا متطاولة في بلاد الغرب الإسلامي خصوصا، والمذهب الحنفي أيضا حكم مدة طويلة في الخلافة العباسية والعثمانية. كتب النوازل والفتاوى كثيرة، من أفضلها فتاوى ابن رشد رحمه الله، أيضا كتاب المعيار المعرب للونشريسي في النوازل، والمعيار الجديد أيضا، وغير هذه الكتب. إلى جانب هذه الكتب الفقهية ننتقل إلى القسم الثالث، أي إلى الكتب غير المتخصصة في الفقه، والتي ما ذلك نجد فيها فقها كثيرا. أخص بالذكر هنا كتب التفسير وكتب شروح الحديث. كتب التفسير يمكن أن نجد شيئا من الفقه المالكي في بعض كتب التفسير التي ألفها مالكية، كالذي نجده شيئا ما في تفسير القرطبي، لكن أقصد بكتب التفسير هنا على وجه الخصوص كتب أحكام القرآن، وأخص بالذكر منها كتاب ابن العربي رحمه الله تعالى، أبو بكر ابن العربي. كتابه في أحكام القرآن عجيب، وفيه استدلالات نفيسة جدا. وابن العربي اجتمع فيه أمران عجيبان، أولهما التعصب الشديد لمذهب مالك رحمه الله كما نراه في كتبه، وثانيهما مخالفة الإمام مالك ومخالفة المالكية في مسائل كثيرة، حيث يجتهد في مسائل كثيرة يخالف فيها مشهور مذهب المالكية، وينحو مع الدليل الذي يراه من الحديث أو الأثر أو غير ذلك، مع أنه شديد التعصب لمذهب مالك رحمه الله. كتب ابن العربي مفيدة، منها كتاب أحكام القرآن يمكنكم أن تقرأوا فيه وتستفيدوا منه كثيرا. أما شروح الحديث فهذه في الحقيقة شيء عجيب، لأن كثيرا من الطلبة عندهم التباس في هذا الأمر، وهن أن المالكية لم يعتنوا بالحديث، لأنهم ينظرون إلى المالكية المتأخرين فيجدونهم منغلقين على أنفسهم، يتداولون أقوالا بعينها ومتونا مخصوصة، ولا ينظرون في الآثار أو في كتب الحديث إلا لأجل التبرك، كما كان مشتهرا عندنا في بلاد المغرب، يقرؤون صحيح البخاري للتبرك فقط. فظن بعض الناس أن المالكية بينهم وبين الحديث عداوة، وأنهم لا يعتنون بالاستنباط والاستدلال الحديثي، وهذا خطأ. وإذا نظرنا إلى الكتب التي ألفها المالكية في شروح الحديث فنجدها تتربع على قمة الكتب المخصصة لشروح الحديث، واعتنى المالكية على الخصوص بموطأ مالك وبصحيح مسلم. وإن كان لهم مشاركة في شروح الحديث في شروح كتب الحديث كلها، لكن اعتناؤهم بالموطأ، وهذا شيء يعني مفهوم على اعتبار أنه كتاب إمامهم، واعتناء بصحيح مسلم لما اشتهر من أن المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري كما تدرسونه في علم مصطلح الحديث. فأما الموطأ فأجل شروحه ألفها المالكية، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار كلاهما للحافظ ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهذا قد رتبه على شيوخ الإمام مالك، وكمله بكتاب الاستذكار، واسمه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الأثار وشيء كهذا. والتمهيد والاستذكار كلاهما يشتركان في التعرض للأحكام المستنبطة من الحديث ومن آراء الفقهاء، لكن الاستذكار فيه إيجاز أكثر وفيه اختصار أكثر، وزاد فيه شرح ما لم يشرحه في التمهيد من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة السلف رضوان الله عليهم وفقهاء المذاهب ونحو ذلك. وأيضا لم يفصل في الاستذكار اختيارات الإمام مالك رحمه الله، فهو وأيضا الاستذكار مرتب على نفس ترتيب الموطأ أي على الأبواب، بخلاف التمهيد قلنا إنه رتبه على أسماء شيوخ مالك رحمه الله. ثم بعد التمهيد والاستذكار عندنا كتاب المنتقى للباجي، وهو مطبوع ولكن طبعته ليست جيدة لكن تفيد. كتاب المنتقى هذا من أجل ما ألف في فقه الحديث، والباجي من الأئمة المشهود لهم بالعناية بهذا الفن، بفن الحديث وفن الاستنباط من الأحاديث وبالفقه، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى، الذي كان معاصرا لابن حزم وكان له مع ابن حزم صولات وجولات. وأيضا كتاب القبس لابن العربي، وهو مطبوع في مجلدات أربعة، وهو لا يشرح كل ما في الحديث ولكن كأنه إملاءات مخصوصة على بعض المسائل المستنبطة من الأحاديث، ولكنه مفيد جدا، وابن العربي طريقته عجيبة في التأليف. أما صحيح مسلم فأكثر شروحه للمالكية، كتاب المازري المعلم بفوائد صحيح مسلم، وأكمله القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، وبعده الأبي التونسي بكتاب إكمال الإكمال، وزاد عليه السنوسي حاشية، وأيضا كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، وهو غير القرطبي المفسر، فهذه شروح صحيح مسلم. أيضا صحيح البخاري من أجل شروحه شرح ابن بطال، ويعتمده الحافظ ابن حجر كثيرا. وأيضا لابن العربي شرح على الترمذي، هو عارضة الأحوذي، وهو جليل جدا، مطبوع مفيد نافع جدا، وهكذا. فهذه الكتب ليست مختصة في الفقه، ولكن مع ذلك يمكن الرجوع إليها في تحقيق كثير من المسائل الفقهية. وأنا في الحقيقة كثير من الاستدلالات المالكية وكثير من الأقوال الفقهية المالكية أجدها مثلا في منتقى الباجي، هذا من الكتب النافعة في هذا المجال، مع أنه في الأصل شرح للموطأ وليس كتابا فقهيا. القسم الرابع نذكر فيه الأصول والقواعد الفقهية. اشتهر عند كثير من العلماء أن المالكية ليس لهم إبداع في علم أصول الفقه، وأنهم عالة في ذلك على الشافعية، مثلهم مثل الحنابلة في ذلك، وأن أهل الأصول في الحقيقة إما حنفية وإما شافعية، وأما المالكية والحنابلة فعالة على الشافعية في كتب الأصول. وهذا رد عليه بعض الباحثين المعاصرين بأن تتبع ما ألفه المالكية في علم أصول الفقه، فجمع من كتب الفهارسي ومن اللوائح الكتب الموجودة في الخزانات كثيرا من الكتب التي ألفها المالكية، فجاء بحثه جامعا لكتب أصولية كثيرة، وهذا يدل على أن المالكية ألفوا في علم أصول الفقه كثيرا، ولكنه لا يدل على أن للمالكية إبداعا حقيقيا في علم أصول الفقه. والحق أن هذا القول الذي يقال عن المالكية له حظ من النظر، فعلا ليس لهم إبداع كبير في علم أصول الفقه، ليس كإبداع الشافعية مثلا خاصة من متكلميهم، لكن عند المالكية بعض المحطات الأصولية التي فيها إبداع وتحرير وزيادة، منها ما كتبه الباجي أبو الوليد رحمه الله، كتاب إحكام الفصول في إحكام الأصول، وله كتاب الحدود وكتاب الإشارات، هذه كلها في علم أصول الفقه، وأيضا لابن رشد كتاب الضروري في أصول الفقه، فيه يعني فوائد لا بأس بها، وفيه وإن كان اعتمد على مستصفى الغزالي لكن فيه زيادات نافعة. وأهم إضافات المالكية إنما هي في أبواب المقاصد، خاصة عند الإمام الشاطبي الذي اعتمد بدون شك على ما ألفه من كان قبله كالغزالي مثلا، ولكنه طور أمورا كثيرة وأضاف إضافات نوعية وأبدع في كتابه أيما إبداع. فكل من ذكر المقاصد الآن يذكر الشاطبي، مع أن الشاطبي ليس في الحقيقة هو الذي ابتدع هذا العلم وأحدثه على غير مثال سابق، ولكن هو الذي كتب فيه ما لم يكتبه غيره وحققه وحرره ونقحه تنقيحا بالغا. وأيضا للمالكية كتب نافعة في قضية بناء الفروع على الأصول، كالذي كتبه التلمساني مثلا في كتابه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، هذا وإن كان صغير وإن كان صغيرا فهو مفيد جدا. هذه في أصول الفقه. أما في القواعد المالكية لهم كتب كثيرة في القواعد الفقهية، منها قواعد المقري وقواعد الونشريسي إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ومنها كتاب القرافي وهو يعني معتمد عند المذاهب كلها، ينهلون منه ويستفيدون منه، أقصد به كتاب الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، وكتب أخرى كثيرة. وللمالكية نظم في القواعد الفقهية طويل شيئا ما، للزقاق المالكي صاحب المنظومة المعروفة الزقاقية لامية الزقاق، له كتاب، له منظومة في القواعد الفقهية شرحها المنجور وكملها ميارة وشرحها في كتابه، يعني أكمله في تكميل المنهج، يعني الأصل هو المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، وأكمله نظما وشرحا الإمام ميار رحمه الله. القسم السادس من أقسام كتب المالكية هو المتعلق بالمتون وما كتب عليها. المختصرات بدأت عند المالكية منذ زمن بعيد، واشتهرت مختصرات ابن عبد الحكم المصري، ولكن لم تكن كمختصرات المتأخرين، وإنما هي كتب مختصرة تجمع علما كثيرا في ألفاظ مختصرة، ولكن ليس فيها إلغاز كتب المتأخرين كما نجده عند خليل وغيره. فمن الكتب أو من المتون التي اشتهرت وهي من المتون المتقدمين متن الرسالة لابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى، وهو من أكثر متون المالكية بركة، وكل من حفظه واشتغل به ظهرت بركة ذلك عليه في فقهه وعلمه، وقد ألفه ابن أبي زيد وسنه 17 عاما، لكنه جامع وفيه مقدمة عقدية على طريقة أهل السنة والجماعة، ليس فيها شيء من بدع المتأخرين. ولذلك حار المتأخرون من المالكية مع هذه المقدمة، منهم من يؤولها ومنهم من يجعل كلامه قولا، يقول يعني قال ابن أبي زيد كذا، ما يستطيعون أن ينكروا على ابن أبي زيد لأنه إمام معتبر عندهم، فيقولون قال ابن أبي زيد والقول المشهور عندنا عند المتأخرين من المتكلمين كذا وكذا، ما يستطيعون يعني أن ينكروا على ابن أبي زيد وهو إمامهم المبجل. الرسالة مفيدة جدا، وإن شاء الله تبارك وتعالى إن فسح الله في المدة نجعلها بعد متن ابن عاشر فنتدارسها إن شاء الله تبارك وتعالى. وشروحها كثيرة، بل قال زروق رحمه الله وهو أحد شراحها ما معناه، منذ وفاة ابن أبي زيد إلى زمنه هو لا تخلو سنة من خروج شرح على متن الرسالة. فشروح الرسالة كثيرة لا سبيل إلى إحصائها، المعتمد منها في التدريس هو شرح أبي الحسن المنوفي، وأبو الحسن هذا له ستة شروح على الرسالة، ستة شروح على الرسالة، لكن المتداول هو الشرح أصغرها الشرح الصغير، وهو الذي عليه حاشية للعدوي المالكي. وشرح أبي الحسن هذا الذي عليه حاشية العدوي شرح ممزوج يمزج بين المتن والشرح، وهو مفيد في التعليم وفي التدريس وفي السرد على ما فيه من أخطاء في أبواب العقيدة. ثم من أنفع شروحها شرح النفراوي الفواكه والدواني، هذا شرح مفيد جدا نافع جدا. شرح زروق فيه فوائد لكنه مختصر. شرح ابن ناجي مفيد، شرح ابن ناجي التونسي مفيد، وإن كان يعني أنا في حقيقة أجد فيه بعض التطوير في بعض المسائل وكذا، أفضل شرح النفراوي في الحقيقة. هنالك شرح القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وكان معاصرا لابن أبي زيد، وكان بينه وبين ابن أبي زيد قصة، فإن ابن أبي زيد لما ضاقت الضائقة بالقاضي عبد الوهاب أرسل إليه ابن أبي زيد شيئا من المال، شيئا معتبرا من المال، فيعني يعينه به، وهذه كانت سنة متبعة بين العلماء. فقال القاضي عبد الوهاب ما معناه، صار دينا علي أن أرد له هذه الإفادة التي أفادنيها، وذلك بأن أشرح كتابه أي الرسالة. لكن شرح الرسالة إنما طبع بعضه ولم يطبع كاملا، هكذا يعني شروح الرسالة لا تحصى. باب الرسالة هنالك جامع الأمهات لابن الحاجب وعليه شروح ليست كثيرة، جمال الدين بن الحاجب الإمام، وهو مختصره الفرعي، فإن له مختصرين، مختصر أصلي في أصول الفقه ومختصر فرعي هو جامع الأمهات في الفقه المالكي. أجل شروحه كتاب التوضيح لخليل خليل بن إسحاق صاحب المختصر. من الكتب أو من المتون المشهورة كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، وهذا لن أطيل في الكلام عليه لأننا إن شاء الله تعالى انطلاقا من الأسبوع المقبل سوف نتطرق إليه بالشرح، وقد نقدم لذلك بمقدمة يسيرة عن شروحه وأهم ما كتب على هذا المتن. ثم لا شك أن أعظم المتون عند المالكية إنما هو مختصر خليل، فمنذ أن ألف خليل بن إسحاق الجندي مختصره هذا صار هو العمدة عند المالكية، حتى قال اللقاني كلمته المشهورة نحن خليليون إذا ضل خليل ضللنا. وهذا الكلام فيه يعني عبارة فجة بعض الشيء، لكنه حق، فإن المتأخرين لم يخرج عن أقوال خليل أبدا. ولذلك ما أخطأ فيه خليل فإنهم تابعون له في الخطأ، هذا معنى قوله إذا ضل خليل ضلل. خليل كتب مختصره هذا باختصار شديد، يعني اختصر في العبارة إلى أقصى ما يكون الاختصار حتى صار ملغزا وصار يحتاج إلى شرح، بل شروحه تحتاج إلى شرح. فشدة الاختصار فائدتها جمع المسائل الكثيرة، لكن المفسدة من شدة الاختصار هي شدة الإلغاز والصعوبة في الفهم. شروح خليل كثيرة جدا، من أجلها وأعظمها مواهب الجليل للعلامة الحطاب، وهذا فيه شيء من الاستدلال لا بأس به، وفيه تحرير للأقوال وفيه فوائد. من شروح خليل منح الجليل وغيرها، يعني جواهر الإكليل وغيرها، وأيضا شرح عبد الباقي الزرقاني، وإن كان قد جاء من بعده بعض العلماء وانتقدوا عليه أشياء في شرحه، حتى قالوا لا يعتمد على شرحه، منهم البناني في حاشيته، وجاء الرهوني بعد ذلك وجمع بين كلام الزرقاني وكلام البناني وكلام غيرهما في كتاب جامع على مختصر خليل، صار العمدة عند المتأخرين جدا، صار العمدة في الفتوى عندهم. أيضا من المتون المشهورة منظومة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وهي خاصة بمسائل التوثيق والعقود والقضاء ونحو ذلك، وهي المسماة بالعاصمية لأنها منسوبة للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي، صاحب مرتقى الوصول في علم أصول الفقه ومهيع الوصول أيضا قبله. وتحفة الحكام أرجوزة، يعني على طريقة الأندلسيين، يعني أرجوزة عجيبة، أسلوبها سلس جدا، وليست فيها ضرورات المغاربة والشناقطة وأمثالهم، وإنما يعني فيها فخامة في الأسلوب وجمال في التعبير. وعليها شروح متعددة، من أشهرها شرح التسوني البهجة في شرح التحفة، وشرح ميارة كبير محمد بن أحمد الفاسي المشهور بميارة أيضا، وشروح أخرى متعددة. إذن هذه إطلالة، أعلم جيدا أني أكثرت عليكم الأسماء والعناوين والأسماء الأعلام وغير ذلك، ولكن هذا إنما نفعله لتحميسكم للنظر في كتب المالكية والاستفادة منها، وليس الغرض من هذا الدرس الإحاطة بكل ما يمكن معرفته حول هذه الكتب، هذا يستحيل ولا يمكننا ذلك أصلا، ولكن مقصودنا إنما هو إعطاؤكم المفاتيح. ومن الأخطاء الشائعة عند طلبة العلم أنهم يعتقدون أن الدرس الذي يأخذونه على معلمهم أو أستاذهم هو كل ما يمكن أن يأخذوا في ذلك الموضوع، بحيث ما أخذه في الدرس ينتفع به، وما لم يقله الشيخ فإنهم لا يبحثون عنه. هذا خطأ شديد جدا. والصحيح أن الشيخ إنما يعطيك المفتاح، مفتاح العلم، وأنك لا بد أن تكمل علمك وتكمل ما أخذت عن شيخك بالقراءة في الكتب، بإدمان النظر في الكتب. لذلك هذه الكتب التي ذكرنا أنصحكم بمحاولة اقتناء ما يمكن منها، أو البحث عنها على الشبكة، فإن كثيرا منها مصور على الشبكة، بمحاولة حفظ أسمائها وعناوينها وأسماء مؤلفيها، بالتعرف عليها أكثر وعلى مناهج مؤلفيها إلى غير ذلك، بالقراءة فيها، بالمطالعة في هذه الكتب. هذا كله مما يستفيد منه طالب العلم كثير. أما المنهجية التي أفضلها لدراسة المذهب المالكي، هنالك منهجيات كثيرة، وفي هذا العصر صار الناس يكثرون من ذكر المناهج العلمية، حتى صار كثير من الطلبة يقع لهم تردد واضطراب في هذا الأمر، وتجد الطالب يتردد هل أتبع المنهجية الفلانية أو العلانية، وينتج من ذلك أنه يقف في خطوته الأولى فلا يخطوها، منتظرا أن يتفق الناس على منهجية واحدة، وهذا لا يكون، لا يمكن أن يتفقوا. فإذا أطلت التردد لم تحصل شيئا، وهذه المناهج غاية ما يمكن أن يقع لك من مفسدة عند اتباع أحد هذه المناهج أن تتبع المفضولة وتترك الفاضل، هذا أقصى ما يمكن أن يقع، وهذا يمكن استدراكه. لو فرضنا أنك اتبعت منهجية غير سليمة، يعني كتب مثلا متتالية غير سليمة، يمكنك أن تستدرك في وسط الطريق. فالخطأ الكبير هو التردد والتوقف. بعض الناس في مناهج دراسة الفقه المالكي يكثرون المتون، فيجعلون في كل مرحلة متونا مختلفة متعددة، العشماوية والعزية وكتاب ومنظومة محمد البشار والأخبري والشرح الصغير وإلى آخره، يجمعون كل ما ألف من المتون في الفقه المالكية ويطالبون الطالب بدراسته. وأنا الذي أراه أن نتبع في دراسة الفقه المالكي ما اتبعه شيوخنا من العلماء والذي آتى أكله، لأنه لا شك المنهج الذي طبق فعليا وظهرت ثمرته مقدم على المنهج النظري الذي لم يطبق من قبل. المنهج المطبق عندنا في بلاد المغرب هو متن ابن عاشر أولا، متن المرشد المعين، وهذا للمبتدئين جدا، ولذلك يحفظه، كان يحفظه يعني الأطفال عندنا الصبيان، بعده متن الرسالة، وبعده مختصر الخليل. من جمع هذه الثلاثة وفهمها وأتقنها وحفظ ما يمكنه أن يحفظه منها، فإنه يمكن أن ينطلق لأي كتاب في الفقه المالكي، بل لأي كتاب في الفقه كله، فيقرأه ويطالعه ويفهمه ويتدبره بسهولة بالغة. الآن يمكنك أن تحمل، أن تفتح كتاب من كتب الفقه فيصعب عليك القراءة فيه، إشكالات في المصطلحات، إشكالات في الفهم، في تدبر المعاني، في الاستنباطات، في النقاشات، في الجدل الفقهي، أشياء كثيرة. إنما يصعب عليك لأنك لم تسلك الطريقة المتدرجة التي توصلك إلى المطلوب. والطريقة المتدرجة إذا أنت سرت عليها، بعد ذلك تفتح أي كتاب من كتب الفقه فيسهل عليك النظر فيه، تصبح قراءتك في كتاب الفقه الدسم كقراءتك في كتاب الأدب أو كتاب التاريخ أو نحو ذلك من الكتب السهلة. فإذا هذه الطريقة المتبعة، ونحن إن شاء الله تعالى في هذه الدروس التي نسير عليها سندرس المرشد المعين وندرس الرسالة، وعند انتهائنا من الرسالة ننظر هل هنالك رغبة في الاستمرار إلى ما هو فوق الرسالة كمختصر خليل مثلا، أو نتوقف عند الرسالة فقط. هذا سننظر إليه في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا التفقه في دين الله سبحانه وتعالى وفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأله عز وجل أن ييسر علينا الاستمرار في هذه الدروس والاستفادة منها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.